الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 35 بعد 100 من سنن أبي داود، وهو الدرس 17 من كتاب المناسك. قال رحمه الله: باب النزول بمنى، أي بعد الخروج من مزدلفة. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام أبو بكر الصنعاني قال أنبأنا معمر وهو ابن راشد أبو عروة نزيل اليمن عن حميد وهو عله بن عبد الرحمن أو حميد الأعرج، نعم، عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ونزلهم منازلهم، أي أمرهم أن ينزل كل قوم في جهته ومكانه، فقال لينزل المهاجرون ها هنا وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار ها هنا وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم لينزل الناس حولهم، أي حول المهاجرين والأنصار. وهذا المعنى يفهم من لفظ الحديث، لكن حديث عبد الرحمن بن معاذ الآتي في باب ما يذكر الإمام في خطبته يفسر هذا الحديث تفسيرا واضحا لا يبقى فيه خفاء، فالمعنى أشار إلى ميمنة القبلة إلى مقدم مسجد منى، وأشار إلى ميسرة القبلة إلى وراء مسجد منى. قاله الشارح: قال أي يوم يخطب بمنى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات وخطب بمنى، فله عدة خطب في حجته. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن العلاء وهو الهمداني قال أخبرنا ابن المبارك عبد الله عن إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته. أوسط أيام التشريق سيكون يوم 12، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى. قال وهي أي خطبة صلى الله عليه وسلم في 12 ذي الحجة التي خطب بمنى يوم النحر 10 ذي الحجة، فالخطبتان في يوم النحر وفي ثالث النحر متحدتان في المعنى، وهو تعليم أحكام المناسك وغير ذلك. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا ربيعة بن عبد الرحمن بن حصين، وفي نسخة حصن قال حدثتني جدتي سراء بنت نبهان وكانت ربت بيت في الجاهلية، قالت خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، هو يوم 12 من ذي الحجة، لأنهم يأكلون فيه الرؤوس الأضاحي، فقال أي يوم من هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أليس أوسط أيام التشريق؟ قال أبو داود وكذلك قال عم أبي حرة الرقاشي أنه خطب أوسط أيام التشريق. إذن هذه الأدلة تدل على أن خطبة منى كانت في أوسط أيام التشريق. قال باب من قال خطب يوم النحر. وبسند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال أخبرنا عكرمة قال حدثني الهرماس بن زياد الباهلي قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظباء يوم الأضحى بمنى، أخرجه أحمد، هو حديث ثابت فيه دليل واضح على مشروعية الخطبة في يوم النحر. وبالسند المتصل حدثنا مؤمل يعني ابن الفضل الحراني قال أخبرنا الوليد قال أخبرنا ابن جابر قال أخبرنا سليم بن عامر الكلاعي سمعت أبا أمامة يقول سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر، الحديث المشهور: يا أيها الناس اتقوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال باب أي وقت يخطب يوم النحر. وبسند المتصل حدثنا عبد الوهاب بن عبد الرحيم الدمشقي قال أخبرنا مروان عن هلال بن عامر المزني قال حدثنا رافع بن عمرو المزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء، وعلي رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد، أخرجه أحمد. من التعبير أن يبلغ حديثه من هو بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو رضي الله عنه وقف حيث يبلغه صوت النبي صلى الله عليه وسلم ويفهمه فيبلغه للناس ويفهمهم من غير زيادة ونقصان. والناس بين قائم وقاعد، أي بعضهم قائم وبعضهم قاعد. والحديث أخرجه أحمد. لا مانع أن الخطب تكررت منه صلى الله عليه وسلم، لكن هل هي خطبة مقصودة بحيث أنها سنة؟ الذي يظهر لا، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ، فلا حرج من سلوك هذا المسلك. قال: باب ما يذكر الإمام في خطبته بمنن يذكرهم فضائل تلك الأيام وأحكام تلك الأيام. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الوارث عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنن، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، فوضع إصبعيه السبابتين في نسخة السبابتين في أذنيه، ثم قال بحصى الحذف وفي نسخة الخذف، ثم أمر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وأمر الأنصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك، وأخرجه النسائي وأحمد. الشاهد من سوق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم بعض أحكام الحج، وكونه وضع إصبعيه في أذنيه حتى يبلغ الصوت، وفيه البعد عن التشدد. فرمي الجمار ليس المقصود بها كما يظن العوام رمي الشيطان، حتى أن بعضهم ربما يرميه بالنعل وبعضهم يرميه بالحجر الكبير، وإنما المراد به التعبد لله عز وجل ولتكبروا الله على ما هداكم. وفيه ترتيب الناس إذا نزلوا منزلا أو كان لهم سكن عام حتى لا يقع بينهم الشقاق والخلاف. قال: باب يبيت بمكة ليالي منن، يعني هل يجوز هذا الفعل؟ يجوز للحاجة، كأن يكون الحاج ممرضا يحتاج الناس إليه في مكة، أو يكون عسكريا، أو يكون من رعاة الإبل ومن سقاة الحجيج، فلا بأس أن ينام في مكة، مع أن البيتوتة في منى عند الجمهور واجبة. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن خلاد الباهلي قال أخبرنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني وفي نسخة أخبرني حريز أو أبو حريز، الشك من يحيى، أنه سمع عبد الرحمن بن فروخ يسأل ابن عمر قال: إننا نتبايع بأموال الناس، فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، فقال: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل. حريز مجهول، أي وظل فيها، بات فيها بالليل وظل فيها بالنهار، بقي فيها. وهذا هو الأصل، أن الإنسان يبقى في أيام منى ولياليه في منى، يذكر الله ويكبره ويهلله، وإذا نزل لحاجة بالنهار فلا حرج، وإذا تأخر عن البيتوتة لشغل فلا حرج ولا يلزمه دم. قال رحمه الله: وفقه الحديث أن الحاج رخصة في بيتوتته بمكة أيام منى إذا دعت إليه الضرورة، وليست مقصورة على سقاية الحاج، بل يعمها وغيرها من الضرورات، كذا في الشرح. وقال فتح الودود: يريد ابن عمر أن فعلكم يخالف السنة، ومقتضى حديث العباس الآتي أنه لا إساءة في المعذور في ترك المبيت، انتهى. قال الخطاب: اختلف أهل العلم في المبيت بمكة ليالي منى لحاجة من حفظ مال ونحوه، فكان ابن عباس يقول لا بأس به إذا كان للرجل متاع بمكة يخشى عليهم مات بمنى. قال أبو حنيفة: أصحابه لا شيء عليهم إن كان بمكة أيام منى إذا رمى الجمرة وقد أساء. وقال الشافعي: ليست الرخصة في هذا إلا لأهل السقاية، ومن مذهبه أن في ليله في ليلة درهما وفي ليلتين درهمين وفي ليالي دم. الصحيح ليس عليه شيء، وكان مالك يرى عليه في ليلة واحدة دما، انتهى. وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا ابن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه، وأخرجه ابن ماجه وأحمد الدارمي، ولم يلزمه بدم ولا شيء. قال باب الصلاة بمنا. وبالسند المتصل قال حدثنا مسدده ابن مصرهد قال أنبأنا أن أبا معاوية وحفص بن غياث حدثاهم، وفي نسخة حدثاه حديث أبي معاوية أتم عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى أربعة، فقال عبد الله صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، زاد عن حفص ومع عثمان صدرا من إمارته ثم أتمها، زاد منها هنا عن أبي معاوية ثم تفرقت بكم الطرق، فلوددت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال الأعمش حدثني معاوية بن قرة عن أشياخي أن عبد الله صلى أربعة، قال فقيل له قال عبت على عثمان ثم صليت أربعة، قال الخلاف شر، متفق عليه، وأخرجه النسائي وأحمد والدارمي دون زيادة معاوية بن قرة. والصحيح الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته القصر، وهو السنة. وأما عثمان فتأول بتأويلات ذكرها ابن القيم في زاد المعاد ورد كثيرا منها، منهم من قال لأنه خليفة ويرى أن البلاد كلها تابعة له، ومنهم من قال لأنه تأهل بها، ومنهم من قال غير ذلك. وأما صلاة عبد الله بن مسعود فخشي أن يقع الخلاف والشر، وإلا فهو يرجح القصر. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري أن عثمان إنما صلى بمنى أربعا لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج، وهذا ضعيف، أرسله الزهري ومراسيله من أضعف المراسيل. قال حدثنا هناد بن السريع عن أبي الأحوص عن المغيرة عن إبراهيم قال إن عثمان صلى أربعا لأنه اتخذها وطنا، أرسله إبراهيم. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري قال لما اتخذ عثمان الأموال بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعا قال ثم أخذ به الأئمة بعده، خرجه الترمذي وهو ضعيف كما تقدم. وبالسند المتصل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن أيوب عن الزهري أن عثمان بن عفان أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا عامئذ، فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلاة أربع. يعني هذه تأويلات لفعل عثمان، وقد أجيب عن هذا جميعه بأنها تأويلات لا تنتهض لزحزحة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله باب القصر لأهل مكة. وقد تقدم الإشارة لهذه المسألة، هل قصر النبي صلى الله عليه وسلم لأن من مكة إلى منى وعرفات مسافة قصر، أم أن القصر كان للنسك؟ وقلنا ليس للنسك قصرا، وليس المسافة بمسافة قصر، إلا أنه علينا أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في فتح مكة قال لهم يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر، أي في سفر، بينما في حجة الوداع لم يأمرهم بالإتمام، وذهب قوم إلى الإتمام وإلى عدم الجمع. والصحيح أن في مزدلفة وعرفات السنة القصر والجمع، وفي منى السنة القصر للجمع، بمعنى أنه يصلي الظهر والعصر في عرفات جمع تقديم، ويصلي العصر يعني يصلي المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير، بينما في منى يصلي الظهر في وقته قصرا، والعصر في وقته قصرا، والمغرب في وقته قصرا، والعشاء في وقته قصرا، وأما الفجر فهو في وقته. فهمتم هذه يا أخوه؟ لأن المسألة تعود إلى مسألتين، القصر والجمع أو القصر فقط أو الجمع فقط، والصحيح التفصيل. قال: باب القصر لأهل مكة. وبالسند المتصل حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا أبو إسحاق قال حدثني حارث بن وهب الخزاعي، وكانت أمه تحت عمر فولدت له عبيد الله بن عمر، فقال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا، فصلى بنا ركعتين في حجة الوداع. قال أبو داود: حارث بن خزاعة من خزاعة ودارهم بمكة، ومتفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي بنحوه. وهذا الحديث من أقوى الأحاديث على القصر، فقول الله عز وجل: خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، ليست على إطلاقها، وأن القصر لا يكون إلا لمن خشي الفتنة. فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في منى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. والشاهد من الحديث أن وهب الخزاعي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، فلو كان إتمامه واجبا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الخطابي: ليس في قوله صلى بنا ركعتين دليل على أن المكي يقصر الصلاة بمنى، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسافرا بمنى فصلى صلاة المسافر، ولعله لو سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاته لأمره بالإتمام. وقد يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان بعض المأمور في بعض المواطن اقتصارا على ما تقدم من البيان السابق، خصوصا في مثل هذا الأمر الذي هو من العلم الظاهر العام. وكان عمر بن الخطاب يصلي بهم فيقصر، فإذا سلم التفت إليهم وقال: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر. وقد اختلف الناس في هذا، فقال الشافعي: يقصر الإمام والمسافر معه، ويقوم أهل مكة فيتمون لأنفسهم. وإليه ذهب سفيان الثوري وأحمد بن حنبل، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. وقد روي ذلك عن عطاء ومجاهد والزهري، وذهب مالك والأوزاعي وإسحاق إلى أن الإمام إذا قصر قصروا معه، وسواء في ذلك أهل مكة وغيرهم، انتهى. وهذا هو الصحيح الذي يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه. قال رحمه الله: باب في رمي الجمرات، أي في أحكام رمي الجمرات. والجمرات ثلاث: الجمرة الكبرى، وهي أقرب جمرة إلى جهة مكة، والجمرة الوسطى، وهي التي تليها إلى جهة منى، والجمرة الصغرى، وهي أقرب الجمرات من مسجد الخيف، فإذا تعجل الإنسان رماها بتسعة وأربعين حصاة، وإذا تأخر رماها بسبعين حصاة، على الوجه التالي: يوم النحر يرمي الجمرة الكبرى فقط بسبع حصيات، ويوم الحادي عشر الذي هو أول أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث بواحد وعشرين حصاة، كل جمرة بسبع حصيات، ويوم الثاني عشر مثل ذلك، فإن أتم يوم الثالث عشر مثل ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا إبراهيم بن مهدي قال حدثنا علي بن مسر عن يزيد بن أبي زياد قال أنبأنا سليمان بن عمر بن الأحوص عن أمه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة من بطن الوادي وهو راكب يكبر مع كل حصاة، ورجل من خلفه يستره، فسألت عن الرجل فقال: الفضل بن العباس، وازدحم الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا، وإذا رميتم الجمرة فرموا بمثل حصى الخذف. وأخرجه ابن ماجه مختصرا وأحمد. جاء هذا في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من بطن الوادي، ويجعل مكة عن يساره. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو ثور إبراهيم بن خالد ووهب بن بيان قال أخبرنا عبيدة عن يزيد بن أبي زياد عن سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند جمرة العقبة راكبا، ورأيت بين أصابعه حجرا فرمى ورمى الناس، يعني حجار صغيرة قصيرة. وفي السند المتصل: حدثنا محمد بن العلاء قال أنبأنا ابن إدريس قال أخبرنا يزيد بن أبي زياد بإسناده في مثل هذا الحديث زاد ولم يقل عندها. وفي السند المتصل قال حدثنا القعنبي قال أخبرنا عبد الله يعني ابن عمر عن نافع، عبد الله بن عمر ضعيف، عن نافع عن ابن عمر أنه رضي الله عنهما أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة بعد يوم النحر ماشيا ذاهبا وراجعا، ويخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وأخرجه الترمذي وأحمد. عبد الله ضعيف كما ترى. وبالسند المتصل قال حدثنا الكعنبي قال أخبرنا عبد الله يعني ابن عمر قرأناه. قال وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر يقول لتأخذوا منا مناسككم، يعني وتقدير الحديث أن هذه الأمور التي أتيت بها في حجتي من الأقوال والأفعال والهيئات هي أمور الحج وصفته والمعنى، اقبلوها واحفظوها واعملوا بها وعلموها الناس. وفيه جواز الرمي على الراحلة وأن ذلك لا يؤثر في الحج. قال الشافعي استحب لمن وصل منها راكبا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا، ومن وصلها ماشيا أن يرميها ماشيا، وفي اليومين الأولين من التشريق يرمي جميع الجمرات ماشيا، وفي اليوم الثالث راكبا. وقال أحمد وإسحاق استحب يوم النحر أن يرمي ماشيا ذكره الطيبي، كله جائز. قال لا أدري فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وأخرجه مسلم وهو عند النسائي وأحمد، وفعلا لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الحجة. قال في السند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل، وفي نسخة ابن حنبل قال أخبرني يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحى، فأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد الدارمي. وكثير من الناس لا ينتظر، وكثير من الناس ينتظر إلى بعد الزوال، وقد اختلفوا من حيث الإجزاء من عدمه. قال الشوكاني لا خلاف أن هذا الوقت هو الأحسن لرميها أي الضحى، واختلف في من رماها قبل الفجر، فقال الشافعي يجوز تقديمه من نصف الليل، وبه قال عطاء طاووس، وقالت الحنفية وأحمد وإسحاق والجمهور إنه لا يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوع الشمس، ومن رمى قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الفجر جازا، وإن رماها قبل الفجر أعاد. قال ابن المنذر السنة أن لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر لأن فاعله مخالف للسنة، ومن رماها حينئذ فلا إعادة عليه، إذ لا أعلم أحدا قال لا يجزئه انتهى. الصحيح أنه لو رماها قبل الفجر جاز، وإن رماها بعد الفجر جاز، وإن رماها بعد الشروق في الضحى جاز، وهو السنة. قال رحمه الله السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال أخبرنا سفيان عن مسعر عن وبره قال سألت ابن عمر متى أرمي الجمار، قال إذا رمى إمامك فرمي، فأعدت عليه في المسألة فقال كنا نتحين زوال الشمس، وإذا زالت الشمس رمينا. وأخرجه البخاري. هذا في أيام التشريق، وأما يوم العيد فلا يلزم الزوال. قال السند المتصل حدثنا علي بن بحر وعبد الله بن سعيد المعنى قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم في عنانة محمد بن إسحاق عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق يرمي الجمرة، إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام. هذا جاء في حديث جابر أنه يطيل القيام يدعو، أما في الثالثة فلا، ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها. صحيح إلا قوله حين صلى الظهر فهو منكر، وأخرجه أحمد، والدعاء ثابت من غير هذا الحديث. قال أبو السند المتصل حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم المعنى قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن ابن عباس قال لما رضي الله عنه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يميره ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هكذا الرمي الذي أنزلت عليه سورة الأعراف، وكذا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. وأخرجه الترمذي بنحوه والنسائي وابن ماجه بنحوه وأحمد. يجوز تقول سورة البقرة ولا السورة التي ذكر فيها البقرة؟ عمر ما الدليل على أنه يجوز سورة البقرة؟ حديث ابن مسعود هذا الذي أنزلت عليه سورة البقرة، والحديث متفق عليه. وبالسند المتصل قال حدثنا عبد الله بن مسلم القعنبي عن مالك حاء وأخبرنا ابن الصرح قال أنبانا بن وهب قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص وفي نسخة أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد بيومين ويرمون يوم النفر، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ والدارمي بنحوه. بيانه أن الرعاة يرمون يوم النحر ثم يجوز له أن يؤخر الحادي عشر لا يرمي، فإذا كان يوم الثاني عشر رمى عن يومين، رمى عن يومين لأنه في شغله. قال الخطابي أراد بيوم النفر هنا النفر الكبير، وهذه رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم للرعاة لأنهم مضطرون إلى حفظ أموالهم، فلو أنهم أخذوا بالمقام والمبيت من أضاعت أموالهم، وليس حكم غيرهم كحكمهم، من كان في حكمهم فله حكمهم. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا سفيان عن عبد الله ومحمد بن أبي بكر عن أبيهما عن أبي البداح بن عدي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاء أو للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوما، لكن اليوم الذي تركوه يرمون بدلا عنه. خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال أبو السند المتصل حدثنا عبد الرحمن بن مبارك قال أخبرنا خالد بن الحارث قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا مجلز يقول سألت ابن عباس عن شيء من أمر الجمار فقال ما أدري، أرماها رسول الله صلى الله عليه وسلم بست أو بسبع، وأخرجه النسائي وأحمد بنحوه. الصحيح أنه رمى بسمع كما هو متواتر. قال الشوكاني استدل به الحنفية والشافعية الحديث الذي يأتي عن جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع حصيات، وأما ابن عباس فتردد وشك فيه فلا يؤخذ به. ابن عباس رضي الله عنه لا يدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأخريين بالظهر والعصر أم لا، وجمهور الصحابة يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد قال أخبرنا الحجاج عن الزهري عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رمى أحدكم جمرة العقبة فقد حل له كل شيء إلا النساء. الحجاج هو ابن أرطاة ضعيف ومدلس، ولكن الحكم على هذا عند جماهير العلماء أنه إذا عمل اثنين من ثلاثة، اثنين من كم؟ من ثلاثة، تحلل التحلل الأول، إما الحلق والرمي، وإما الذبح والحلق، وإما الذبح والرمي. إذا فعل اثنين من ثلاثة حل له اللباس والطيب، وبقيت النساء لا تحل له حتى يطوف طواف الإفاضة. قال أبو داود هذا حديث ضعيف، الحجاج لم يرى الزهري ولم يسمع منه. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.